الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس السادس من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. اليوم نتكلم عن فصل جديد وهو أنواع الإعراب وعلامات الإعراب، كذلك نبدأ بها إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. عرفنا أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يدخل عامل معين فيغير من حال آخر الكلمة. هذا التغير قد يكون ظاهرا كقولك قام زيد، قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، الفعل فعل القيام، عمل في زيد الرفع على أنه الفاعل، قام زيد. رأيت زيدا، الجملة الفعلية من فعل وفاعل، عملت في المفعول به النصب. مررت بزيد، مررت حرف الجر هذا عمل في الاسم الجر. ونلاحظ أن هذه التغيرات أو التغييرات في حالة آخر الكلمة هي تغييرات ظاهرة، بخلاف قولك جاء زيد، جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى. تلاحظ أن التغير لا يظهر، يتعذر ظهور التغير فنقدره تقديرا. لذلك التغير في الإعراب قد يكون تغيرا ظاهرا وقد يكون مقدرا. كذلك عرفنا أن أنواع الإعراب أربعة: ثلاثة للاسم وثلاثة للفعل. يشترك الاسم والفعل في شيئين ويختلفان في شيء، فالرفع والنصب والجزم للأسماء، كما ذكر صاحب الأجرومية رفع ونصب وجزم، فللأسماء قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فالأسماء تخفض ولا تجزم، والأفعال تجزم ولا تخفض، وهذا كله واضح إن شاء الله. ومن خلال الذي درسناه في الكتب الماضية من كتاب الأجرومية والمتممة كذلك، عرفنا أن التغير أو العلامات التي تكون خاصة في الرفع أو في النصب أو في الخفض أو في الجزم قد تكون علامات أصلية وقد تكون علامات فرعية تنوب عن الأصلية. لذلك قال المؤلف رحمه الله: قال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف: الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بحذف الحركة التي تعرف بالسكون، هذه أربع علامات أصلية، ولكل علامة منها علامات فرعية، والعلامات الفرعية سبع علامات. العلامات الفرعية سبع علامات: خمسة تخص الاسم وعلامتان تخص الفعل. لذلك قال صاحب القطر في شرحه على القطر، ذكر أن العلامات، قال وهذه الأنواع الأربعة
الإعراب أي الرفع والنصب والجر والجزم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم، لا ليس هذا عفوا. قال ولهذه الأنواع الأربعة على ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، الرفع والنصب والجر والجزم لها أربع لها علامات تدل عليها. قال وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم. قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. خمسة في الأسماء يريد بذلك الأسماء الخمسة، وهنا سيذكر الأسماء الستة في هذا الكتاب لأنه يعتبر أن هنالك اسما سادسا. الأسماء الستة: المثنى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، هذه كلها خاصة بالاسم خمسة. كذلك الأمثلة الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر، وهذه تخص ماذا؟ تخص الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: إلا الأسماء الستة، أي بدأ الآن يتكلم عن الفروع. عندما قبل قليل في الشرح في المتن فقط كان يذكر أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب إلى آخره. قال: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسر ويجزم بحذف حركة، هذه الأصول. قال: إلا، يبدأ الآن بالعلامات الفروع واحدة تلو الأخرى. قال: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. أولا نلاحظ أن الاسم الجديد الزائد عن الأسماء أو فوق الأسماء الخمسة هو هنوه، وهذا معناه ما يستقبح ذكره من الكلام، لذلك كثير من العلماء أعرض عنه من هذه الناحية، وأيضا اختلفوا أصلا في إعرابه، هل هو تابع للأسماء الخمسة فصار اسما سادسا، أم أنه له إعراب آخر، فيه خلاف. على كل حال سنمشي على طريقة المؤلف. بدأ بالأسماء الستة فذكر أنها ترفع بالواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر أو تخفض بالياء نيابة عن الكسرة، وتجزم بماذا؟ الأسماء لا جزم فيها حتى لا ننسى. قال المؤلف رحمه الله: وهي أبوه، جاء أبو خالد، جاء أبو الطالب. أبو، لاحظ مرفوعة، فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو، جاء أبو. رأيت أبا خالد، أبا منصوب، مفعول به منصوب بماذا؟ بالألف. مررت بأبي خالد، أبي مجرورة بالياء. هذه العلامات أو هذه إعراباتها. ولكن ذكرنا في الكتب الماضية كذلك أننا نعرب هذه الأسماء رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء بعد تحقيق شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة، أي ليست جمعا ولا مثنى، أن تكون مفردة. أبو جمعها آباء أو أبون، والمثنى منها أبوان، فلابد حتى تعربها إعراب الأسماء الخمسة أو الستة لابد أن تكون مفردة. أبو مفرد. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أبو هذا مكبر المصغر منه أبي، أخو مكبر المصغر منه أخي. الشرط الثالث أن تكون مضافة، تقول جاء أبو فلان، جاء أخو فلان، جاء ذو مال، كلها مضاف ومضاف إليه، هذا الشرط الثالث. وشرط رابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذن ليس فقط أن تكون مضافة، بل مضافة إلى غير ياء المتكلم. لا تقول جاء أبي، تعال نعرب جاء أبي. جاء فعل ماض مبني على الفتح، أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الآخر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الياء هذه ياء المتكلم أجبرت المرفوع على أن ينجر باللفظ. فلا بد إذا أردت أن تعرب الاسم أبو هذا أو أخو من الأسماء الستة أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، وشرط آخر يختص بفو أو بفي وهو بمعنى الفم، أن يكون خاليا من الميم. لا فض فوك هي بمعنى لا فض فمك. فحتى تعربها إعراب الأسماء الستة لابد أن تتكلم بها بخلوها من الميم. لا تقول لا فض فمك، فمك بالضم، لكن لا فض فوك، فوك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وشرط آخر يختص بذو أن تكون بمعنى صاحب. جاء ذو مال أي صاحب مال، هنالك ذو تأتي بمعنى الذي في لغة طيب. الطائيون يقولون أو يلفظون الذي ويقولون ذو، عندهم هذا اللفظ كما في بيت شعر سنأخذه لعلنا إن شاء الله تعالى في الأسماء الموصولة. هذا بئر أبي وبئر جدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري الذي حفرته والذي طويته. هذه في لغة الطائيين، في لغة طي. لذلك قال أن تكون ذو بمعنى صاحب حتى نخرج ذو الموصولة. هذه شروطها. بالنسبة لحموها، عندما قال المؤلف أبوه بالتذكير وأخوه كذلك، ثم قال حموها، هنوه بالتذكير، فوه بالتذكير، ذو مال بالتذكير، إلا حموها بالتأنيث. لماذا؟ عند المؤلف الحمو أقارب الزوج، وهل الحمو أقارب الزوج حقا؟ خلاف في اللغة. منهم من يقول هي خاصة بأقارب الزوج، ومنهم من يقول بل يدخل فيها أقارب الزوج للزوجة. أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أحماء، والعكس أقارب الزوجة بالنسبة للزوج أحماء. فيجوز أن تقول حموه ويجوز أن تقول حموها. حموها أي أقارب زوجها، حموه أي أقارب زوجته. إنما المؤلف أراد الاستعمال الأشهر حموها أقارب الزوج. وفي الحديث الصحيح حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحمو. ماذا قال؟ قال الحمو الموت أقارب الزوج إذا دخلوا على الزوجة من غير محرم يحدث فتنة. بل حتى مع المحرم لا يجوز أن تجالس أو أن تجلس قريبك مع زوجتك، لأنه قد يحدث مخالفات كما هو معروف، وحصلت مشاكل وفتن كبيرة جدا جدا جراء هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله والأفصح استعمال الهن كغد، الهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، تقول هذا هن زيد أي فرس زيد، وقيل كناية عما يستقبح ذكره، وهذا قوله في الشرح عندي أحد الشراح يقول قيل، الذي أعرفه أن هذا هو المعنى الأشهر حقيقة، وإن كان المؤلف ذهب إلى أن لعل المؤلف يذهب إلى أن الهن هو اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، كناية عن الفرس، تقول هن زيد باب الكناية، وتذكر أشياء أخرى تكني بهذا اللفظ بهني كذا. ولكن جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، صححه الشيخ الألباني، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، فهذا مذكور. على كل حال هذا اللفظ من الأسماء الستة عده المؤلف وهو من مدرسة البصريين، بينما الكوفيون لا يعتبرونه من الأسماء الستة، لذلك يقولون الأسماء الخمسة. وهذا الهن إذا استعمل مجردا عن الإضافة من غير إضافة فهو اسم منقوص محذوف لامه، لام الفعل فعلا، حرفان هاء ونون، لأن أصله هنو على وزن فعل فيعرب بالحركات، لذلك يقال هذا هن، رأيت هنا ومررت بهن، إذا أخذنا على أنه كناية عن أسماء الأجناس. أما إذا أضيف فهنا نأخذه على الأسماء الستة، وهنالك من يأخذ على الأسماء الستة رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء، هنوك وهناك وهنيك. وإن كان هناك لغة من لغات العرب في الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة خاصة، هنالك لغة المد، فتقول جاء أبوك جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك، وهناك لغة القصر التي هي الحركات فيما أذكر تسمى لغة القصر، تقول جاء أبك ورأيت أبك ومررت بأبك. تلاحظ عندنا ثلاث قراءات أو ثلاث لغات في تصريف أو في إعراب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، إما أن تعربها كما أخذناها الآن رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء، أو على لغة المد لغة واحدة، جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك، أو على لغة الحركات جاء أبك رأيت أبك مررت بأبك، هذه لغات في ذلك. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ندخل في باب المثنى. لم أصل اليوم صراحة، عندي بعض الأشياء، ولكن لم أحب أن أقطع الدرس أو أعتذر، فأعتذر أنا حقيقة عن الاختصار وقل أو الوقت قليل، لكن إن شاء الله تعالى يكون فيه البركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس السادس من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. اليوم نتكلم عن فصل جديد وهو أنواع الإعراب وعلامات الإعراب، كذلك نبدأ بها إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل، أنواع الإعراب أربعة، رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. عرفنا أن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها،
لفظا أو تقديرا، يدخل عامل معين فيغير من حال آخر الكلمة. هذا التغير قد يكون ظاهرا كقولك قام زيد، قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، الفعل فعل القيام، عمل في زيد الرفع على أنه الفاعل، قام زيد. رأيت زيدا، الجملة الفعلية من فعل وفاعل، عملت في المفعول به النصب. مررت بزيد، مررت حرف الجر هذا عمل في الاسم الجر. ونلاحظ أن هذه التغيرات أو التغييرات في حالة آخر الكلمة هي تغييرات ظاهرة، بخلاف قولك جاء زيد، جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى. تلاحظ أن التغير لا يظهر، يتعذر ظهور التغير فنقدره تقديرا. لذلك التغير في الإعراب قد يكون تغيرا ظاهرا وقد يكون مقدرا. كذلك عرفنا أن أنواع الإعراب أربعة، ثلاثة للاسم وثلاثة للفعل. يشترك الاسم والفعل في شيئين ويختلفان في شيء، فالرفع والنصب والجزم للأسماء كما ذكر صاحب الأجرومية، رفع ونصب وجزم. فللأسماء قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فالأسماء تخفض ولا تجزم، والأفعال تجزم ولا تخفض، وهذا كله واضح إن شاء الله. ومن خلال الذي درسناه في الكتب الماضية من كتاب الأجرومية والمتممة كذلك، عرفنا أن التغير أو العلامات التي تكون خاصة في الرفع أو في النصب أو في الخفض أو في الجزم قد تكون علامات أصلية وقد تكون علامات فرعية تنوب عن الأصلية. لذلك قال المؤلف رحمه الله: قال نحو زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بحذف الحركة التي تعرف بالسكون، هذه أربع علامات أصلية، ولكل علامة منها علامات فرعية، والعلامات الفرعية سبع علامات. العلامات الفرعية سبع علامات، خمسة تخص الاسم وعلامتان تخص الفعل. لذلك قال صاحب القطر في شرحه على القطر، ذكر أن العلامات، قال والعلامات قال وهذه الأنواع الأربعة، الإعراب أي الرفع والنصب والجر والجزم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم، لا ليس هذا عفوا. قال ولهذه الأنواع الأربعة على ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، الرفع والنصب والجر والجزم لها أربع لها علامات تدل عليها. قال وهي ضربان، علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم. قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. خمسة في الأسماء، يريد بذلك الأسماء الخمسة، وهنا سيذكر الأسماء الستة في هذا الكتاب لأنه يعتبر أن هنالك اسما سادسا. الأسماء الستة المثنى جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم. الممنوع من الصرف هذه كلها خاصة بالاسم خمسة، كذلك الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر، وهذه تخص ماذا؟ تخص الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: إلا الأسماء الستة، أي بدأ الآن يتكلم عن الفروع، عندما قبل قليل في الشرح في المتن فقط كان يذكر أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب إلى آخره. قال: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسر ويجزم بحذف حركة، هذه الأصول. قال: إلا، يبدأ الآن بعلامات الفروع واحدة تلو الأخرى. قال: إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. أولا نلاحظ أن الاسم الجديد الزائد عن الأسماء أو فوق الأسماء الخمسة هو هنوه، وهذا معناه ما يستقبح ذكره من الكلام، لذلك كثير من العلماء أعرض عنه من هذه الناحية، وأيضا اختلفوا أصلا في إعرابه، هل هو تابع للأسماء الخمسة فصار اسما سادسا، أم أنه له إعراب آخر، فيه خلاف. على كل حال سنمشي على طريقة المؤلف. بدأ بالأسماء الستة فذكر أنها ترفع بالواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر أو تخفض بالياء نيابة عن الكسرة، وتجزم بماذا؟ الأسماء لا جزم فيها حتى لا ننسى. قال المؤلف رحمه الله: وهي أبوه، جاء أبو خالد، جاء أبو الطالب، أبو، لاحظ مرفوعة، فاعل مرفوع بماذا؟ بالواو، جاء أبو. رأيت أبا خالد، أبا منصوب، مفعول به منصوب بماذا؟ بالألف. مررت بأبي خالد، أبي مجرورة بالياء. هذه العلامات أو هذه إعراباتها. ولكن ذكرنا في الكتب الماضية كذلك أننا نعرب هذه الأسماء رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء بعد تحقيق شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة، أي ليست جمعا ولا مثنى، أن تكون مفردة. أبو جمعها آباء أو أبون، والمثنى منها أبوان، فلابد حتى تعربها إعراب الأسماء الخمسة أو الستة لابد أن تكون مفردة، أبو مفرد. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أبو هذا مكبر المصغر منه أبي، أخو مكبر المصغر منه أخي. الشرط الثالث أن تكون مضافة، تقول: جاء أبو فلان، جاء أخو فلان، جاء ذو مال، كلها مضاف ومضاف إليه، هذا الشرط الثالث. وشرط رابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذن ليس فقط أن تكون مضافة، بل مضافة إلى غير ياء المتكلم. لا تقول جاء أبي، تعال نعرب جاء أبي. جاء فعل ماض مبني على الفتح، أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الآخر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الياء هذه
يا المتكلم أجبرت المرفوع على أن ينجر باللفظ. فلا بد إذا أردت أن تعرب الاسم أبو هذا أو أخو من الأسماء الستة أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم. إذن الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، وشرط آخر يختص بفو أو بفي وهو بمعنى الفم أن يكون خاليا من الميم. لا فض فوك هي بمعنى لا فض فمك. فحتى تعربها إعراب الأسماء الستة لابد أن تتكلم بها بخلوها من الميم. لا تقول لا فض فمك، فمك بالضم، لكن لا فض فوك، فوك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وشرط آخر يختص بذو أن تكون بمعنى صاحب. جاء ذو مال أي صاحب مال، هنالك ذو تأتي بمعنى الذي في لغة طيب. الطائيون يقولون أو يلفظون الذي ويقولون ذو، عندهم هذا اللفظ كما في بيت شعر سنأخذه لعلنا إن شاء الله تعالى في الأسماء الموصولة. هذا بئر أبي وبئر جدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري الذي حفرته والذي طويته. هذه في لغة الطائيين، في لغة طي. لذلك قال أن تكون ذو بمعنى صاحب حتى نخرج ذو الموصولة. هذه شروطها. بالنسبة لحموها عندما قال المؤلف أبوه بالتذكير وأخوه كذلك، ثم قال حموها، هنوه بالتذكير، فوه بالتذكير، ذو مال بالتذكير، إلا حموها بالتأنيث. لماذا؟ عند المؤلف الحمو أقارب الزوج، وهل الحمو أقارب الزوج حقا؟ خلاف في اللغة. منهم من يقول هي خاصة بأقارب الزوج، ومنهم من يقول بل يدخل فيها أقارب الزوج للزوجة. أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أحماء، والعكس أقارب الزوجة بالنسبة للزوج أحماء. فيجوز أن تقول حموه ويجوز أن تقول حموها. حموها أي أقارب زوجها، حموه أي أقارب زوجته. إنما المؤلف أراد الاستعمال الأشهر حموها أقارب الزوج. وفي الحديث الصحيح حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحمو. ماذا قال؟ قال الحمو الموت أقارب الزوج إذا دخلوا على الزوجة من غير محرم يحدث فتنة. بل حتى مع المحرم لا يجوز أن تجالس أو أن تجلس قريبك مع زوجتك، لأنه قد يحدث مخالفات كما هو معروف، وحصلت مشاكل وفتن كبيرة جدا جدا جراء هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله والأفصح استعمال الهنك غد. الهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، تقول هذا هن زيد أي فرس زيد، وقيل كناية عما يستقبح ذكره. وهذا قوله في الشرح عندي أحد الشراح يقول قيل، الذي أعرفه أن هذا هو المعنى الأشهر حقيقة، وإن كان المؤلف ذهب إلى أن لعل المؤلف يذهب إلى أن الهن هو اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، كناية عن الفرس تقول هن زيد باب الكناية. وتذكر أشياء أخرى تكني بهذا اللفظ بهني كذا. ولكن جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى صححه الشيخ الألباني، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. فهذا مذكور. على كل حال هذا اللفظ من الأسماء الستة عده المؤلف وهو من مدرسة البصريين، بينما الكوفيون لا يعتبرونه من الأسماء الستة، لذلك يقولون الأسماء الخمسة. وهذا الهنو إذا استعمل مجردا عن الإضافة من غير إضافة فهو اسم منقوص محذوف لامه، لام الفعل فعلا، حرفان هاء ونون، لأن أصله هنو على وزن فعل فيعرب بالحركات، لذلك يقال هذا هن، رأيت هنا ومررت بهن، إذا أخذنا على أنه كناية عن أسماء الأجناس. أما إذا أضيف فهنا نأخذ على الأسماء الستة، وهنالك من يأخذ على الأسماء الستة رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء، هنوك وهناك وهنيك. وإن كان هناك لغة من لغات العرب في الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة خاصة، هناك لغة المد، فتقول جاء أبوك جاء أباك ورأيت أباك ومررت بأباك. وهناك لغة القصر التي هي الحركات فيما أذكر تسمى لغة القصر، تقول جاء أبك ورأيت أبك ومررت بأبك. تلاحظ عندنا ثلاث قراءات أو ثلاث لغات في تصريفي أو في إعرابي الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، إما أن تعربها كما أخذناها الآن رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء، أو على لغة المد لغة واحدة، جاء أباك رأيت أباك مررت بأباك، أو على لغة الحركات جاء أبك رأيت أبك مررت بأبك، هذه لغات في ذلك. طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ندخل في باب المثنى. لم أصل اليوم صراحة، كان عندي بعض الأشياء ولكن لم أحب أن أقطع الدرس أو أعتذر، فأعتذر أنا حقيقة عن الاختصار وقل أو الوقت قليل، لكن إن شاء الله تعالى يكون فيه البركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.